السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك ظاهرة الحمد لله ما نجدها في المسجد هذا، هي في الحرم بسبب العاجل كثيرة، لكن أقولها من باب أنكم تنبهون عليها الحجاج والمعتمرين من العاجم الذي يأتون هذه البلاد. ومن أعظم المهام تجاههم تعليمهم عباد الله، وهي أن البعض تجده أول ما يسلم من الصلاة يقوم يتبع صلاته بصلاة، وهذا مكروه. يعني قد خرج مسلم في صحيحه من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يخرج ويتكلم، فينبغي أن يصبر يتكلم بالذكر سبحان الله عشر الحمد لله عشر، أما يوصل صلاة بصلاة فإن هذا مكروه، أن يوصل صلاة بصلاة. قال عمر إنما أهلك من كان قبلكم أنهم يوصلون الصلاة بالصلاة، وأنا لما كنت أحضر عندهم في الحرم المكي أول ما يسلم يقوم أنبههم، والحمد لله بعضهم يستجيب، أقول اقعد يا أخي واذكر الله حتى تفصل بين صلاتك الأولى وصلاتك الثانية، أما تسلم هكذا تقول الله أكبر، الشيطان هي لو أنهم في مسابقة على الخير وما شاء الله أنك نشيط في الخير، الشيطان الإنسان عدو مبين يغريه بالمخالفات والبدع، فعلى المؤمن أن يصبر قبل أن يوصل الصلاة بالصلاة الأخرى. هل من الأفضل للمرأة الصلاة في المسجد الحرام في العشر الأواخر أم تصلي في بيتها؟ هذا سؤال قيم، هذا سؤال قيم. المرأة في العشر الأواخر تعاني من زحام شديد والتصاق بالرجال، فإذا كان هذا كائن فصلاتها لا شك في بيتها خير من عدة جهات. الأولى أن صلاة المرأة في بيتها خير من المسجد، مع المسجد أن الصلاة فيه 27 درجة صلاة المرأة في بيتها خير، فالمرأة التي تريد هذا الفضل وليمنعها منه أن الشريعة فضلت ذلك يرجى لها 27 وزيادة، أنه قال خير من المسجد جماعة إذا صلت وين؟ في بيتها. ثم إذا عرفنا أنها إذا صلت في الحرم أدى ذلك الالتصاق بالرجال وهذا محرم، وقد جاءت حادثة استنكرها أهل العلم، أبو بكر الطرطوشي عندما حمل إليه سؤال من مرأة قالت التصق بي رجل في الزحام، هذا في عام في القرن الخامس كان الزحام، فالتصق بي رجل استغل الزحام وأخذ يتلذذ حتى أنزل عياذا بالله، وشعرت أنه ينزل لشدة إقباله عليها من دبرها في الزحام، فأنكر ذلك أبو بكر الطرطوشي صاحب كتاب الحواث البدع جدا أنكره، قال لا ينبغي للمرأة يعني العاقل المسلم أن تشهد هذه المشاهد التي تؤدي إلى هذه المنكرات واختلاط بالرجال، فإذا هي تريد أن تفعل المستحب وإذا بها تقارن إيش محرم، فلتصلي في بيتها وتترك مزاحمة الرجال. ومن أشد ما رأيت في ذلك أنك تجد المرأة تصلي بجانب الرجل، حتى أظن الإمام إذا قال سووا صفوفكم يوشك أحدهم أن يضع يده عليها يساوي الصف بها، لأن هذا صار المشهد متكرر عياذا بالله في الزحام. والمرأة صلاتها أو الصف شر صفوف النساء أولها، هذا شره، أما خير صفوف الرجال أولها، أما شر للنساء أولها وخيرها فتسبر المرأة ويقال لها ارجع في الخلف. أما رجلين مرأة، رجلين ثلاثة نساء، كيف صف هذا يعني؟ يعني وصل الاختلاط حتى الصفوف، مشكلة. أقول مشكلة والله هذه. فعلى المرأة حينئذ أن تعتقد أن صلاتها في بيتها خير. نعم، إذا كانت من أهل مكة أو كانت من أهل المدينة فصلاتها في بيتها خير من المسجد النبوي. المسجد النبوي فيه ألف صلاة، لكن في بيتها خير، لأن النبي لما خاطب بهذا الخطاب خاطب نساء المدينة وغيرهم وغيرهن. فالمرأة إذا كانت في المدينة فصلاته في بيتها خير من المسجد النبوي، لأن النبي قال ما قال إلا النساء إلا مسجدي صلى الله عليه وسلم. فلتصلي المرأة في بيتها، ولكن لا نمنع مع الله مسجد الله، لكن للفتنة نقول إذا كثر النساء واخترط من الرجال تكون مفاسد عظيمة، فتصلي في بيتها خير لها. ما حكم من صلى إمامه وليس على وضوء مع العلم أنه يعلم أنه ليس على وضوء ولكنه أصابه إحراج حتى لا يش لا يقال أنه محدث ويعاب فبقي في صلاته؟ هذا منكر عظيم، حتى كفر الأحناف من فعل ذلك وقال وهذا سخرية بالصلاة، كيف يصلي غير متوضئ؟ نسأل الله العافية. ولكن يفعل كما جاء في الحديث، يضع يده على أنفه وينصرف كأنه يعرض أنه أصابه رعاف حتى ينجو من الإحراج. انظر كيف العلم فيه من جات من الإحراج. العلم خير كله، العلم يحرسك من كلام الناس ومن نعم أرأيت إذا كنت أنت محرم وأصابك قمل تحلق وعليك كفارة، جهل لك الله سبيل. أما الجاهل ما له سبيل إلا البدع. خذ مثلا الجاهل أخطأ في صلاته مع جماعة، صلى وأخطأ مو بعارف جلس تشهد ولا لا، شو يسوي؟ ينظر نظرة هكذا نعيد، هذا بدعة، لا يحل إعادة الصلاة، بل النظر في مواضع النقص منها، إما يجبرها بسهو أو إذا فيه ركن يأتي بالركن ويسجد بعد السلام، أم كل شيء نعيد الصلاة نعيد الصلاة. فلذا لا سبيل لك في الحفاظ على دينك ودنياك إلا بالعلم النافع، لكن أطلبه في مظانه. قال فهل عليه ذنب المأمومين؟ المأمومون الذي تركت الصلاة بهم على طهارة صلاة صحيحة، الذنب عليك أنت، يجب أن تعيد الصلاة، وليس عليك أن تأمرهم أن يعيدوها، لأنه قد خرج مالك وغيره عن عمر أنه انصرف بالجرف وجد أن عليه أثر احتلام وصلى بالناس وغير متوضي ولا يشعر، فلم يأمرهم بإعادة الصلاة. نعم، فصلاتهم صحيحة، ولكن لا تكرر هذا يا أخي، واجعل حياءك من الله أعظم من حياءك من الناس، هذا خجل مذموم الذي وقعت فيه. انظر الحذيفي، شيخنا علي الحذيفي إمام الحرم المدني والذي قرأت عليه بعض القرآن، وهو شيخ القراء في دول العالم كلها، فجاء أمام الناس يوم من الأيام وجاي يكبر، ذكر أنه محدث، ما قال والله إحراج أنا إمام حرم الآن، وش أسوي؟ الله أكبر، أعوذ بالله، ما فعل ذلك. هكذا صاحب الناس الميكروفون قال انتظروا قليلا، سكت الناس ما حد كبر، ذهب لأنه عنده حجرة توضأ ورجع قال الله أكبر. هكذا النبي كما في صحيح البخاري وغيره، جاء وجاء يكبر نسي أنه ما اغتسل من الجنابة، رجع وجاء رأسه يقطر ناء اغتسل وكبر به، ليش الإشكال يعني؟ ليش الإحراج هذا؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هل يعتبر من رضع زوجته تحرم عليه وتصبح أمه بدل من زوجته؟ تصبح أمه من الرضاعة. لا، ليس بصحيح. من داعب زوجته فتلدد فمص ثديها حتى رضع لبنها فإنها لا يمكن أن تصبح أما له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما هي الرضاعة أو زمن الرضاعة المحرم، فقال الرضاع من مجاع، أو الرضاع إنما الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم هي في الحولين حتى يفطم، أما كبير فلا يضره اللبن ولا تصبح المرأة أما له، بل تبقى زوجة له. ولو كان الأمر كذلك لكانت كل امرأة أبغضت زوجها واحتارت أن تفارقه، وإذا بها تتزين له حتى يفعل ذلك ويتتركه. نعم، وهذه ذكرنا بامرأة في عهد عمر بن الخطاب، من الطريف أن نذكر قصتها. تقول على قلبها ونفرت منه ولا تريده، لكن عالجته لفارقها ما استطاعت، وكانت قد تفقهت لكن نصف فقه لم تكن فقيها، فرأت أن تخلص منه بأن يتلفظ بنية بقول الطلاق أو بكلمة طلاق أو طالق، وكان ذلك كما قال رجب يعني في عهد عمر بن الخطاب. في يوم من الأيام جلست معه مجلس مؤانسة، فقالت صفني، فقال لها وكله شوق لمحبته لها أنت ظبية يعني كالغزالة، قالت لا، ما أبي وصف يعني يرجف فؤادي منه. قال إذن أنت حمامة، قالت لا لا، أريد وصف يعني غزل بحيث أني أشبع. طيب إيش أقول لك؟ قال لا تملئي أو لا تملأ عيني كلمتك حتى تقول أنت كخلية يعني، أو أنت خلية طالق، شبهني ببعير طالق فيش في الصحراء، فما أحسن حريته وما أحسن. فقال أنت خلية طالق، قالت فش طلقني. المهم ذهب إلى عمر بن الخطاب يشتكيه، قال لها، قال عمر يعني ما تركتني حتى قلت خلية طالق وقالت خلاص يعني مع السلامة أو فارقتني بعدها. فقال له عمر خذ بيدها فإنها امرأتك، وذلك لأن الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله من قصد اللفظ طالق ولم يقصد الطلاق وقع الطلاق. قصد كما اتصل بي رجل كان مع زوجته على الغداء، هداه الله من بلاد المغرب، بعض بلاد المغرب، قال كنت يعني مع زوجتي في الغداء مازحتها، قلت لها أنت طالق، قلت طلقت، لأن النبي قال ثلاث جدهن جد وهزلون جد، وأنت قصدت الطلاق وإن كنت لا تقصد وقوعه لكن وقع لحرمة هذه الكلمة وعظمها التي تستحل بها الفروج يعني بعد طلاق المرأة زوج آخر إذا انتهت عدتها. وأحيانا يكون ليس مقصود لا الكلمة ولا الوقوع كحال صاحبنا هذا، فلم يقصد الكلمة بقولي أنت خلية طالق ولم يقصد معناها، فحينئذ إيش؟ ها؟ إيه لا تقع. ولذلك لو استجر واحد إنسان يحب أن يترك هذه المرأة وعرف أنها قبل 10 سنين كانت طالق، فقال له زوجتك قبل 10 سنين كانت في ذمتك ولا طالق؟ فقال طالق، خلاص هذا ما يتقع الطلاق. ليش؟ لأنه ما قصد اللفظ، ما قصد اللفظ، عنفت، إنما أخبر في الماضي أنها طالق، ما لقصد اللفظ بمعناه. طيب، وأحيانا يقصد اللفظ ويقصد المعنى فهذا باتفاق العلماء يقع، إلا شيخ الخرافة قال لا يقع، لا يقع إلا إذا قال لها طالق، وهذا أحد المفتين في بعض الجمهوريات العربية حولنا، قال لا يقع الطلاق إلا إذا قال لها طالق. فخطبت الجمعة مرة رددت عليه بعد أيام من هذه الفتوى اللي انتشرت، وفرح بها بعض النوكة والحمقى من الناس، ولا راجع مثل امرأته ولا قام حفلة لا. فرددت عليه في منبر الجمعة أو رددت عليه في مجلس أو مجالس، قلت يلزم حينئذ كلام هذا المفتي أنه لم يقع طلاق على وجه الأرض إلا في مدينتين أو بقعتين في الأرض، على اللهجة العامية يعني الديار اليمنية. هل كلهم ولا بعضهم؟ ها؟ بعضهم. والديار الشامية الأخبشار في الجبل يقولون طالق، ها؟ بالقاف. وفي الشام في بعض النواحي يقولون طالق. طيب في كل جمهوريات العالم من فيها أوروبا يقولون دفورس أو كذا ما يقع الطلاق، أو في جدة هنا يقول له طالق ما يقع، أو في الكويت يقول أنت طالج ما يقع، ولا في القصيم طالج، كل هذا ما يقع. فما يبتلى بفتوى هذا الأهل اليمن وبعض أهل الشام، وهذا باطل لا شك. إذا كان الطلاق الكنائي يقع، إذا قصد أن يقول لها آخر ما بيني وبينك هذا، ليش تخرج بغير إذني، هذا آخر ما بيني وبينك، وقصد الطلاق وقع، أو اذهبي إلى أهلك وقصد الطلاق وقع، فكيف إذا تكلم باللهجة ولم يقل ذلك؟ وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف آخر الزمان يتخذ الناس رؤوس جهال يفتون بغير علم فيضلون ويضلون. ما صحة هذا الفعل ذكر قرطبي في التذكار في التذكرة؟ نعم القرطبي له كتاب التذكرة في أحوال الآخرة أو كذا. وروى أحمد أنه قال رأيت رب العزة في المنام، فقلت يا رب ما أفضل ما يتقرب به المتقربون إليك؟ قال كلامي يا أحمد، فقال يا رب بفهم وغير فهم؟ قال بفهم أو غير فهم. أولا لا نعرف إسناد هذا عن أحمد بن حنبل وصحته عن الإمام أحمد رحمه الله، والرب على كل حال يرى في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ولم نعرف بسند صحيح أن رسول الله، حتى رسول الله وأبو بكر وعمر رأوا الله على صورته سبحانه وتعالى كما يرى يوم القيامة، وإنما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورة إيش؟ ها؟ إيش؟ في المنام رأيت ربي في أحسن صورة، وأظن في رواية على صورة شاب، لكن ليس فيه أنه رأى الله على صورته هو لا إله إلا هو. نعم. وأما في اليقظة فقيل للنبي هل رأيت ربك ليلة المعراج؟ فقال رأيت نورا، وفي رواية نور أن أراه، فلم يثبت النبي رأى ربه إلا قيل بفؤاده، ما كذب الفؤاد ما رأى، قال ابن عباس رآه بفؤاد قلبه أو بفؤاده. نعم. وحينئذ بطاقة التوفير، بطاقة التوفير في السماكت هذه أظن أجبنا عليها سابقا. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، نلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة الجمعة غدا في الدرس المعروف، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.